بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة في برنامجكم آيات الحج في القرآن مع ضيف البرنامج الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أخي الشيخ فهد، وحيا الله الإخوة المسلمين والمسلمات.
لازلنا في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. كنا أنهينا الحديث عن هذا المقطع وعن قول الإحصار ومعناه والمراد به. في هذه الحلقة نتحدث عن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما معنى هذه الآية؟ ما المراد هنا بالمرض؟ أو يعني إذا مرض الإنسان وكان به أذى من رأسه على ماذا يحمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لا يخفى أن الشارع الحكيم لما شرع الإحرام جعل له محظورات. هذه المحظورات يمتنع على المؤمن أن يأتيها حال تلبسه بالإحرام، ومنها الصيد، ومنها حلق الرأس، ومنها كذلك تغطية الرأس، ومنها لبس الثياب المخيطة. فهنا يتكلم الله جل وعلا عن أحد محظورات الإحرام، ذلك أن الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى أن يحلق رأسه. فقال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فإذا وقع هذا، أي أن الإنسان تعذر عليه الصبر على ما هو عليه، فإن الدين يسر، فشرع الله جل وعلا له الفدية. والفدية في معناها اللغوي أن يفتدي الإنسان نفسه، أي أن يخرج من ذلك الذي هو فيه إلى حل مباح بطريقة شرعية. فقال الله جل وعلا فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فحرف أو أفاد التخير، فهذه الثلاث يصنعها يأتيها المؤمن المضطر على التخير. والأصل في هذه الآية سبب النزول أن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هل بالحج، وكان له شعر كثير، فأصابه هوام رأسه ودب القمل إليه بشدة. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت أظن أن الأمر بلغ بك إلى هذا الحد، فأذن له أن يحلق رأسه. فالإذن بحلق الرأس هذا ارتكاب لفعل من محظورات الإحرام، فشرعت له هنا الفدية. فقال الله جل وعلا فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية أجملت والسنة فصلت. فالله جل وعلا قال من صيام، هذا ينطبق على اليوم وينطبق على الشهر وينطبق على أكثر، فجاءت السنة بأنه صيام ثلاثة أيام. والصدقة تنطبق على الكثير، تنطبق على القليل، على عطاء الواحد، على عطاء المئة، فجاءت السنة على أنه يعطى أو يطعم ستة مساكين. أو نسك أي ذبح شاة، أو نسك أي ذبح شاة. فأصبح الإنسان إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فدى نفسه بواحد من ثلاث، إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، أو أن يذبح شاة على التخير فدية من صيام أو صدقة أو نسك.
طيب، يعني معنى ذلك أن هذا منصول تماما هذه القضية الجزئية عن الإحصار،
عن الإحصار
رغم ورودها في آية واحدة.
في آية واحدة فصدر الآية ورد في
الإحصار،
ثم جاءت الآية في قضية من أصاب محظور محظورات الإحرام أو من اضطر إلى أن يأتي محظورا، ثم سيأتي القضية بالتمتع.
هذا بالنسبة لغير المحصن اللي به أذى.
الذي به أذى، نعم.
والأذى فقط للرأس.
الأذى هذا كمثال لوقع، لأنه وقع على كعب بن
عجرة. لكنه
أي محظور من محظورات الإحرام اضطر الإنسان له، مثلا إنسان اضطر إلى أن يلبس ثوبا لأي أمر كان مخيطا، فإذا اضطر أن يلبس ثوبا حجه صحيح وعليه الفدية صيام أو صدقة أو نسك.
يعني هذا يعني
ما أشبه ذلك في كل محظورات الإحرام
باستثناء
الجماع، فإنه من محظورات الإحرام منها يبطل ويفسد الحج.
هذا يرد إلينا كثير أحسن الله إليك في مسألة الإخوة من يسمون بالمعاقين، نسأل الله أن يعظم أجرهم. كتلة لحم بعضهم ولا يستطيع، ما في إمكانية للإحرام، كأن يكون النصف الثاني غير موجود ويعني يتوقف إلى هنا، وهؤلاء يحجون، وهذا يردنا كثيرا في الإذاعة. ففي هذه الحالة طبعا نقول له هذا بحكم ذنبه أذى فيلبس
قطعة. لكن يلبس قطعة، لكن إذا كان يريد فقط أن يستر عورته، يعني كان هذا هو السؤال، فالأمر أوسع، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن كان لها عبيد يحملون هودجها في الحج، فكانوا إذا رفعوا لها الهودج وقاموا وقعدوا وحملوا تنكشف عوراتهم، لأنهم كانوا يرفعونها جدا لمناسبة العمل، فكانت توصيهم بأن يلبسوا شيئا يستر عورتهم، مخيط غير مخيط، يعني ليس سروالا، يعني ما يعني قريب مما يسمى في عصرنا ما يلبسه النساء، له الاسم المعروف والاسم الذي يلبسه الأطفال الصغار أشبه بهذا، فكانوا يضعونه يسترون به السوأتين تحت الإحرام، لأن إحرامهم وهذا عملهم ينكشف كثيرا.
لكن ما
لكنه لم يرد، هذا موضع الشاهد، أنهم أمروا أو أمرتهم
بالفدية.
فذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت القضية مثل هذه فلا يطلب بالفدية،
وهذا ظاهر أنه مثلهم
إذا كان مثلها أو أشد فلا فدية فعلا،
لأنه الشيخ ما عنده
ما عنده
قدرة لا على مسكه ولا على ربطه، وإنما يحرك في أجهزة، وبالتالي جزء السفل أحيانا يكون مزال، فلا بد أن يكون له،
لا بد. فمثل هذا لا يطالب بشيء من هذا على أثر عائشة الذي كان.
نعم. الإبدال في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
نعم، من لم يجد، عدم وجود الهدي له صورتان. الصورة الأولى أن لا يكون معه مال يشتري به هديا، والصورة الثانية أن يكون معه مال ثم فقده، فقد المال الذي يشتري به الهدي. وأيا كان المقصود أنه لم يستطع أن يقدم هديا، فينتقل إلى الحالة الأخرى، فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فأذن الله جل وعلا له عوضا عن ذلك الصيام أن يصوم، عوضا عن ذلك الهدي أن يصوم عشرة.
هذا بالنسبة لمن به أذى،
من به أذى، هذا طبعا لمن به أذى الذي مر معنا أولا
كان
بإحسان. وهنا جاء إشكال عند العلماء، الإشكال صورته أن من لم يعني يجد الهدي عند الإحصار
هل يقاس عليه؟
هل يقاس عليه هدي من هذا حال من به أذى في الفدية؟ طبعا العشرة أيام جاء في التمتع، يعني جاء في هدي في هدي الواجب، ما جاء في الفدية، الفدية جاءت مخير، لكن آية البداية من تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من هديه، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام جاء في هدي
تمتع.
التمتع،
من لم يجد هدي،
من يجد هدي التمتع هذا هل يقاس عليه من لم يجد هدي الإحصار؟ ذهب بعض العلماء إلى هذا، وقد حدثت عاما مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه فأفتى به، وبعض العلماء يرى أن هذا لا يصح القياس، ولهم حجتان. الحجة الأولى أن الله جل وعلا ذكر الهدي هدي الإحصار ولم يذكر بديلا، وذكر هدي التمتع وذكر البديل، فقالوا لو كان واجبا لذكره الله كما ذكر الذي بعده، هذا حجة الأولى.
وذكره في الأول أولى من ذكره،
وذكره في الأول
تسلسل
الآيات. وأول شيء الثاني قالوا إن المتمتع فعله أي حله من الإحرام اختياري، أما المحصر ففعله أي حله من
الإجبار
اضطرار، وهذا قول هذا قاله عن عبد الرحمن رحمه الله تعالى عليه. وطبعا نحن حررنا في مسائل كثيرة كما تعلم، قضية أن المستفتي على دين مفتي والمسألة لكل دليل، فقد قال كثير من العلماء بأنه يقاس عليه، ومنهم من قال أنه لا يقاس
عليه،
لا يقاس عليه، لكن
الذين قالوا لا يقاس عليه كيف يجبرونه بما ورد؟
مثلا هم ينقلون عليها كل واجب، ينقلون عليها كل واجب. يعني مثلا إنسان لم يبت في مزدلفة، على القول إن مزدلفة واجب يبت بها، فهذا ترك واجبا فعليه دم، لكنه لو لم يجد دما ما يستطيع، ماذا عليه؟ هل نقول لا في الذمة أو يسقط، أو نقيس على هدي التمتع
صيام
ثلاثة أيام وسبع إلى سبع درجة؟ هذا قول بعضهم، يقول يقاس هدي التمتع، يقاس هدي ترك الواجب أو بتعبير أصح فدية ترك الواجب على هدي التمتع، لكن ما نقيس فدية هدي الإحصار، واضح؟ لأن هدي الإحصار نص عليه ولم ينقل فيه البدل، أما هدي ترك الواجب لم ينص عليه في القرآن، وإنما هو أثر عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكي أهرق دما فيهرق دما. فواضح المسألة الآن. المسألة صارت فيها ثلاثة صور: هدي الإحصار، وهدي ترك الواجب، وهدي التمتع. فهدي التمتع فيه النص الانتقال من الدم إلى البدن وهو الصيام، وهدي الإحصار فيه النص على الدم لكن ليس فيه النص على البدن. وهدي التمتع وهدي ترك الواجب ليس فيه نص من القرآن، خلافاً عن ابن عباس. كل من له عد حرفته في الفقه يعني يقيس هذه على هذه، بعضهم يجمع يعني يجعلها جملة، بعضهم لا يجعلها، بعضهم يقيدها. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يقاس عليه دم ترك الواجب ولا يقاس عليه دم ترك هدي الإحصار.
آيات الحج في القرآن. بيت البرنامج الشريف فرح بن عواد الرمحي
في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعود اسم الإشارة هنا على ماذا؟
طبعا صدر الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك الإشكال في ذلك، هل هي عائدة إلى الأقرب وهو الهدي الواجب على من تمتع، أو هي عائدة على التمتع نفسه؟ فإن قلنا عائدة على التمتع نفسه أصبح أننا نقول ليس على أهل مكة تمتع، ليس لهم أن يتمتع. ذلك أي التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فليس لأهل مكة تمتع. وإن قلنا إن ذلك عائدة للأقرب وهو الهدي، أمنتم من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، عادي على قوله عائدة على قوله فما استيسر من الهدي، يصبح لهم أن يتمتعوا وليس عليهم هدي. لهم أن يتمتعوا وليس عليهم هدي.
ويتصور منهم أن يتمتعوا،
يتصور منهم أن يتمتعوا.
مثل يجون اليوم مثلا يوم ثمانية،
مثلا يوم ثمانية يكون من أمس أحرم رجع بيته.
يتصور
يعني يكون من أمس أحرم، وحتى اليوم، لكن لو انفرضنا أحرم أمس راجع بيته، اليوم أهل بالحج،
يهل به في ميناء،
في مكة
ويأتي ميناء
ويكون في الحج في العمرة قد خرج إلى الحل. من سبع خرج إلى الحل وأحرم وتمتع. وهنا تأتي اللطيفة. فالذين قالوا إن ذلك عائد على الدم قالوا: فلنأخذ المسألة بعقلية قليلا أكبر. ما هي العقلية؟ يعني ممكن نقول: لماذا فرض هدي التمتع على المتمتع؟ لأنه وجد فسحة في أنه حج واعتمر دون أن يرجع إلى بيته. مثلا رجل دخل مكة أمام واحد بالحج فأحرم وطاف أهل بالعمرة، ثم تحلل من عمرته، ثم كف إلى يوم ثمانية وهو يستطيع حتى أن يأتي أهله، ثم أهل بالحج اليوم الثامن. فهذه المدة الزمنية التي تمتع بها هي التي أوجبت في حقه الهدي، يصبح الهدي دم جبران، جبر لهذا الأمر الذي حصل. لكن أهل مكة يختلفون عن هؤلاء في أنهم لم يستفيدوا شيئا، لأنهم أصلا من أهل مكة. واضح يعني أيضا. حتى فين حيعود أصلا؟ أين إلى أين سيعود حتى تقول هو استفاد؟ الحج الأول استفاد في أنه جمع بين العمرة والحج دون أن يرجع إلى بيته. مثلا من المدينة لم يرجع إلى المدينة، من الرياض لم يرجع إلى الرياض. لكن أهل مكة ما استفاد شيئا، لأنه أصلا هو في مكة. في مكة
صحيح
اعتمر تمتع ولم يتمتع. فالأقرب والعلم عند الله أن الاسم الإشارة ذلك عائد على الأخير، على أنه لا دم عليه.
طيب وحاضر
يتمتع حاضر المسجد الحرام
اللي هم أهله،
أهله هذا طبعا في إشكال، لكن الذي يبدو العلم عند الله أن المسجد الحرام في القرآن والسنة جاء على أربعة أضرب: الضربة الأول الكعبة نفسها، والضربة الثاني المسجد المحيط بالكعبة، والضربة الثالث الحرم حدود الحرم، والضربة الرابع مكة، ما يسمى في النطاق العمراني والإداري مكة. على هذا الضرب أربعة ضرب. هذا الضرب: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، المقصود به أهل مكة. كيف يتحرر المسألة؟ لو قلنا إن المقصود هي حدود الحرم، لو أن رجلا بيته في عرفة أصبح عليه هدي، يعني إذا قلنا إن المسجد الحرام هي حدود الحرم
لم يقل أحد أن الكعبة والمسجد الحرام نفسه محرم ولا يقال، لكنه الخلاف هل هو المسجد الحرام حدود الحرم أو ما يسمى بمكة. فنأتي عند الشرايع، فإذا قلنا الشرائع الآن جزء منها في الحرم جزء منها في الحل، فلو قلنا إن حاضر المسجد الحرام من ساكن داخل الحرم، فقد يأتي ناس في هذه الشرائع مجموعة من الأهالي عليهم هدي، مجموعة من الأهالي ليس عليهم هدي، والدين ما يفرق بين المتناهيين. لكن يقال إن حاضر المسجد الحرام أهل مكة عموما بصرف النظر عن داخل الحرم أو خارج أو خارج الحرم، زي النورية الشرائع في آخرها هذه المناطق كلها في الحل. ومع ذلك تعتبر أهلها في مكة. ولو سألنا أحدا قال أنا أسكن في النوارية في مدينة مكة المكرمة، فنقول له ولد في مكة مات في مكة وهو خارج الحرم.
اليوم هو اليوم الثامن يا شيخ، تودنا في هذا اليوم أن نتعرف على معنى كونه يوم التروية وماذا يفعل الحج.
هذا هو أول أيام الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من حل منهم من العمرة أهل بالحج في هذا اليوم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بقي على إحرامه لأنه قد ساق الهدي معه وأتى مكة أو أتى منا قبل الظهر، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر في الرباعية صلوات الله وسلامه عليه. واختلف في سبب تسميته بيوم التروية، والأظهر أنهم كانوا يكثرون فيه من التروي من الماء وحمله حتى يأخذونه معه إلى عرفة. هذا اليوم لم يقل أحد، قد يكون في أقوال شاذة، لكن الذي عليه العلماء كافة أنه لم يقل أحد بوجوبه، لكنه سنة من أعظم السنن، والإنسان إذا أراد عظيم الأجر ونذير المفروضة والحج المبرور فليتأسى ما أمكن بنبينا صلى الله عليه وسلم، فيصلي في منن الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب 3 ركعات في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، وكذلك الفجر فجر اليوم التاسع ركعتين في وقتها. لم ينقل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نوافل كفر في هذا اليوم. لو قدر أن الإنسان تأخر أبطأت به السيارة نام، له أن يجمع لأنه في سفر، لكن الأولى والأفضل أن يصلي الصلاة في وقتها يقصر الرباعية منها، لكن لو اضطر إلى أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير فلا حرج إجماعا، لأن هذا سفر ونسك في نفس الوقت فلا حرج عليه، لكن كما قلت يتقيد بالسنة ما أمكن، ثم فجر اليوم التاسع يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس.
في مسألة توسط صلى الله عليه وسلم في مسائل الحج، وكانت لفتة جميلة لكن ما سجلنا جزءا كثيرا منها في أثناء حديثنا مع بعضنا قبل قليل، وقوع يعني جلوس صلى الله عليه وسلم في منى، كأني ألحظ أنه أيضا متوسط.
نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاها من الفجر، أتاها قبل الظهر ومضى منها قبل أن يصلي الظهر،
لكن أيضا بقي فيها وين؟
بقي فيها في عند مسجد الخير
تقريبا، هو في الوسط.
طبعا المسجد الذي فيه الخيل مر معنا يسمى سبير الأكبرة، الجبل الذي فيه مسجد الخيل يسمى سبير الأكبرة، لأن كلمة سبير وردت في أكثر من 4 مواضع في مكة، يقابله الصابح أو الصادق اسم الجبل المقابل له المواجه له المواجه لسبير الأكبرة.
في مقابل القبلة، قبلة المسجد.
لا لا، مثلا يعني إذا جعلت الجبل خلف ظهرك
المسجد يصير أمامك،
أي ويكون نفس الشيء الجبل المقابل الجبل الآخر من الناس جبل الصادق الصابح. طبعا القبلة هتصبح إذا استقبلت جبل الصابح هتصبح يسار، مكة هتصبح يسار، والجهة الأخرى جهة مزدلفة يمين. فهذا الجبل كما قلنا في منحدره مسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وقال صلى في مسجد الخير 70 نبيا، قد مر معنا من نوصي الحجاج بأن يسعوا قدر الإمكان أن يصلوا في مسجد الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جميع فروضه في منى صلاها في مسجد الخير، وليس هذا واجبا ولا ملزما، ولم يقل أحد فيما أعلم بلزومه، لكن لا شك إن الإنسان التأسي بسنته صلى الله عليه وسلم خير عظيم لا مريت فيه.